الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام. أعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول: الله أكبر والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية: وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال: فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبادة قلنا الصلاة، غلبنا الكلام في الدرس الماضي عندما قال: من قال كذا؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: ابتدرها كذا وكذا من الملائكة. نحن فهمنا سابقا وزدنا توضيحا، وسنبقى كل ما تأتي المسألة نبين فيها، لأن هذه علامة فارقة بين الفقيه وطالب العلم وعدم الفقيه والمدعي لطلب العلم. فكل العبادات قلنا إحنا توقفية. اليوم نتكلم على ألفاظ الحديث، نحاول أن نتحرى ذلك لفظا لفظا قدر المستطاع. قلنا في الدرس الماضي الله أكبر كبيرة، قلنا جاءت في بعض الروايات بالتكليف، هو جاب هذا الحديث وقال كل ذلك ثابت في الصحيح، يعني هاي الألفاظ اللي موجودة في الحديث في هذا الذي جمعه وجعله في المقدمة هي مأخوذة من مجموع أحاديث وجعلها هكذا هو رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه مستدلا على الباب بهذا العنوان، وقال: فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة. وسيأتي الكلام على كثير من المسائل فيما بعد، حديث الحارس الأعور إلى ما سوى ذلك، ويحتاج هناك التوقف عند مسائل تتعلق في الجرح والتعديل. هذا الحديث وما يقارب منه رواه أبو داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة فقال: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، والحمد لله كثيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا. ورواه ابن ماجة. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ وأعاد الكلام السابق. فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. هذا كذلك رواه الترمذي والنسائي. وفي رواية له: قد ابتدرها 12 ملكا. هذه الزيادات البعض سمع من هذا الصحابي، أو قد تكون تعددت المواقف، يعني هذا الصحابي قالها والنبي صلى الله عليه وسلم قال شيء آخر، وسمع هذا الكلام من الصحابي ثم سأل من قال كذا فأجاب هذا الصحابي، ثم جعلها بعض الصحابة في بداية أذكارهم عند الشروع في الصلاة، ثم سمعها صحابي آخر والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بها. فإذا لما بتقرأوا بتمر عليك روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا وكذا، وبتمر عليك رواية مثل هذه أنتوا قرأتوها وخلص، لأن إحنا مسلمين للأحاديث أنه صحابيا هو الذي قال، وعندنا حديث أن النبي قال، وعندنا حديث أن الصحابي هذا قال، فهذا يحمل على وجه واحد عند المحدثين والنقاد وأصحاب التخريج والحفاظ، وهو أن هذه الحادثة تعددت، مر النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، ومر قال ذلك الصحابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالبعض حضر هذه الحادثة فتتعدد الروايات. وفي تعدد الروايات هي الفوائد، تكون في تعدد الروايات، هذا سمع كلمة زائدة وهذا لم يسمع تلك الكلمة، وعندنا إحنا الإثبات يقدم على النفي، وهكذا في كثير من الروايات. فإذا الله أكبر كبيرة، الله أكبر من كل كبير، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير، ليس المقصود الحجم، إنما الكبرياء والعظمة والرفعة، كل ذلك يقال في معنى كبير. أكبر من كل كبير أي عظمته ومكانته ورفعته سبحانه وتعالى. والحمد لله كثيرا، الحمد قلنا إذا ما أطلق باللسان يراد به على المعنى الاختياري، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على كل شيء. والحمد في الجنان أي في القلب هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه، هذا حمد القلب، هو قول باللسان، عمل بالأركان، اعتقاد بالجنان. فإذا ما كان العمل بالأركان يتوافق مع حقيقة الحمد باللسان، قد الإنسان يعيش معصوما ويموت معصوما، وهذا نادر الوقوع. العصمة إلى الأنبياء تنسب للأنبياء، هذا لا نقاش فيه، لا تجب العصمة بهذا المعنى إلا للأنبياء، فالعصمة لا تجب إلا للأنبياء، وما سوى الأنبياء تجوز لهم العصمة. أما هل نعلم أن فلان معصوم يحتاج إلى خبر، أم لم نرى عليه عيبة، لم نرى عليه عيبة ظاهرة، هل يمتنع أن تصدر منه العيبة، لا يمتنع أن تصدر منه العيبة. الحمد لله باللسان هو الثناء الاختياري لما أنعم الله علينا سبحانه وتعالى وامتنى به علينا، أخرج لكم من البحر لحما طريا، أي امتن عليكم بأن أخرج لكم من البحر لحما طريا، هي هيك الآية بدها تكون. فإذا هذا للامتنان، شو امتن علينا، فهذا الامتنان نحمده، نحمد أن الله سبحانه وتعالى أن امتن علينا بأن أخرج لنا من البحر لحما طريا، وكذلك أخرج لنا من الأرض كنوزها، وأنزل علينا من السماء الماء، وأخرج لنا إلى ما سوى ذلك، وأنعم علينا بالنخل والزيتون والعنب والتين وما سوى ذلك. أليس هذا كله بامتنان؟ يعني أنت تقول أنا زرعته، أنت تزرع وتحمد الله سبحانه وتعالى على أنه وفقك إلى ذلك الفعل، وتحمده إلى أن أوصل ذلك الفعل الذي أنت اكتسبته إلى حال النضج فانتفعت به. وإذا لم يكن ذلك، أي قمت بعمل وهذا العمل لم يتوافق مع القصد الذي توجهت إليه بأن تكتسب من هذا العمل كذا وكذا من الخيرات، فلم يأتي ذلك، نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن الأمر كان هكذا ولم يكن أكثر. نحمد الله عندما نرى إنسان مبتلى، نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من الناس، إذا جاءت الإذاية وكانت أذهبت شيء من الجسد وأبقت الباقي نقول الحمد لله. وهكذا هذا القول في اللسان لابد أن يتشابك معه معنى يكون مستقرا في القلب لكي يكون الحمد حقيقي. وفعل الأركان هو أتيان الطاعات، صلوات والفرائض إلى آخره، وفعل الحمد في القلب هو اعتقاد ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز على الله، فهذا كله من أعمال القلب، من أعمال التفكر. والحمد لله كثيرة، الكثير هو من جموع الكثرة يعني إلى حد، لا، الحمد لله كثيرا بعد كثيرة إلى ما لا نهاية له. إحنا بنقول فرائض الصلاة شيخ، وبعض الناس بيقولوا فروض، عندنا جمع قلة وجمع كثرة، الفروض جمع كثرة والفرائض قلة أقل من الكثرة، يعني كله كثرة ولكن الفروض كثرة أكثر من الكثرة، مع أنه الصلوات خمسة جمع أقل القلة، الخمسة من أقل القلة، واحد فما فوق جمع، خمسة من القلة، سبعة من القلة، عندما يتكاثر الشيء حتى يصل إلى الكثرة، خمسة بعد خمسة، خمسة بعد خمسة، خمسة بعد خمسة إلى ما لا نهاية. فإذا كان الإنسان مميزا وبدأ يصلي خمسا 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 وبلغ 80 سنة أو 60 سنة، فهذه الخمسة مع الخمسة تصبح من الكثرة. وسبحان الله بكرة وأصيلة، سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تنزه الذي أسرى بعبده ليلا، تنزه عن المكان وتنزه عن الزمان. ولا تجد آية في كتاب الله يوهم معناها الظاهر في ذهن السامع إلا وتجد قبلها أو بعدها سبحان، تنزه، سبحان الله بكرة وأصيلة. بكرة وأصيلة، البكرة هو الصباح والأصيل هو العشي، أي سبحان الله كما قلنا كثيرا، أي دائما وأبدا سبحان الله، لأن البكرة اللي هو وقت زمان إيش مقيد بالصباح، والأصيل زمان مقيد، والله سبحانه وتعالى ليس مقيد لا بزمان ولا مكان. سبحان الله، تنزه عن البكرة والأصيلة، سبحان الله الذي يذكر بكرة وأصيلة، سبحان الله الذي لا يحويه زمان ولا مكان، الذي نذكره بكرة هو الذي نذكره أصيلة. ومثاله ما يقتبس من القرآن بقول المولى سبحانه وتعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي الرزق موفر في الصباح كما هو موفر في العشي. ومن هذا القبيل كما أن هذه الأشياء موفرة في الصباح والعشي، أي أن الله سبحانه وتعالى هو مبدعها، فالذي أبدعها نذكره عند ذكرها ونذكره قبل ذكرها وبعد ذكرها وفي كل الأوقات. والدلالة هنا المراد على أنه لا يحويه زمان ولا مكان. ومن المعاني التي تتجلى في هذا المعنى كما جاء في الترمذي في صلاة العصر وصلاة الصبح، ما إحنا قبل الظهر بكرة وبعد الظهر وقال له مساء وعشي، فإذا البكرة تبتدئ من تحقق الفجر، هذا يسمى بكرة أي بعد دخول الفجر، وقبل دخول الفجر يسمى سحر، وقبل السحر وهو من الليل وقبله يسمى ليل، وقبل نصف الليل يقال له آخر العشي، نصف الليل هو آخر العشي ويبتدئ بعده السحر، والفجر يبتدئ البكرة وينتهي بالزوال، وبعد الزوال يبتدئ المساء ويدخل العشي، وهكذا. بكرة وأصيلة أي في كل الأزمنة وفي كل الأوقات، لأن الزمان يبتدئ بالبكرة وينتهي بالعشية بالأصيلة، ما بين هذا وهذا مراتب، يبتدئ البكرة بالصبح وهكذا يسير باقي بكرة، ولكن عندما يبدأ يذهب إلى الزوال فهو ذاهب إلى آخر البكرة، وعندما يدخل الزوال يبتدئ العشي، وهكذا يبدأ يذهب حتى يغوص في العشي، حتى يغوص في المساء، يغوص في المساء، وهكذا حتى ينتهي ويبتدئ السحر، وهذا متكرر، فالتكرار كناية عن كل الأزمان. بكرة وأصيلة، بكرة وعشية، أي الله سبحانه وتعالى ضامن الأرزاق للخلائق في كل الأزمان. وكذلك يتناوب عليكم ملائكة في صلاة الصبح وصلاة العصر. صلاة العصر اللي هو بدء الدخول في عمق العشي، لأن لما بتحقق العصر بيصير إحنا تحقق بدء العشي، لأن ماشيين إلى الغروب. فيتناوبون عليكم ملائكة، هو بس بهدول الأوقات بتناوب الملائكة، ولكن البكرة والعشي لها ملائكة خاصة، لأجل هذا من صلى الصبح في جماعة والعصر في جماعة كأنه صلى الجماعة كلها في المسجد. لماذا؟ لأن هناك ملائكة خاصة في هذين الوقتين. والقول الراجح عندنا أن الصلاة الوسطى هي العصر، كل الصلوات قالوا فيها وسطى وكل أتى بدليل، ولكن الراجح من هذه الأقوال أنها صلاة العصر. في البكرة هناك ملائكة، تكون هذه الملائكة تحضر جماعة الصبح. لماذا؟ لما في الصبح مقاومة للشياطين والسعي للجد في الكسب، وفي العصر يبدأ الفتور، فتجد غالب الناس يكونون في راحة وفي استجمام، تصعب عليهم العصر ويصعب عليهم الصبح، والصبح أصعب من العصر، وقد يكون أسهل عند بعض الناس الذين يبتدؤون النشاط ويصلون إلى الحد التعب بعد الظهر إلى العصر، ثم يأخذ قسط من الراحة ثم يعود إلى النشاط ثم يعود إلى الفطور، وهكذا دوليت بكرة وأصيلة صبحا وعشية. فإذن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق فيه الاستجابة لهذه الأوقات وفق طاقته. فإذا الإنسان أحسن استعمال هذا البدن في تقسيمه وتطويعه لهذه الأوقات أحسن العبادة وأتقن العبادة. ولا بد أن تعتريه بعض الأمور التي يخرج فيها عن ما هو متعارف عليه، وذلك بأجره. فهذا الحديث الذي عند الترمذي لم يذكره الشيخ هنا، تأتي هذه الملائكة وتحضر الجماعات. طبعا تحضر الجماعات في المسجد، لأن جرت العادة أن المساجد هي أماكن إيش؟ الجماعات. ولكن المقصود هنا حضور الجماعة، الجماعة جماعة الحق. فإذا ذهبنا وصلينا وراء إمام أنت تعرفه لا يتقن الوضوء ولا يتقن أركان الصلاة، بدناش السنن والمستحبات، لا يتقن الأركان ولا يعرف شيء من شروط الإمامة، فهل هذا هو المقصود ولو صلى في المسجد الأقصى؟ فإذا المقصود في الجماعة المعتبرة شرعا، هذه الملائكة الخاصة التي تحضر الجماعة بكرة تسجل، وهم غنيين عن التسجيل، يسجلون ثم يبقون في ذلك المكان حتى صلاة العصر. فعندما تقام العصر يشهدون للداخلين للعصر، ثم يصعدون إلى الأماكن التي شرفت وجعلت لهم وهي السماء، وهم صاعدون يقابلهم الملائكة الهابطون النازلون، فيسألون من وجدتم؟ فيقول وجدنا فلان وفلان وفلان. فهم صعدوا مع صحيفة الصاعدين، والكلم الطيب يرفعه، هذا هو الطيب، فيتناوبون الصاعدون يسجلون والنازلون ينزلون، فيجدون فلان وفلان وفلان، وهكذا يبقون إلى الصبح. فعندما تقام الصبح يصعدون، وهم في الصلاة الآخرون ينزلون. وهذا معنى أنه بكرة وعشية. فهذه الملائكة الخاصة التي تواظب على تسجيل هؤلاء الناس لا لحاجة، إنما لصحيفته. والذي يبقى في مجلسه حتى تشرق الشمس، بقي في مجلسه إيش؟ حتى مدارسة أحوال الناس، ليش فلان ما إجاش، لعله مريض، وهذا ذكر، ويصلي ركعتين كان لهم كذا وكذا وكذا من الأجر. وهكذا لكل صلاة ملائكة، ولكن هذا البكر والعشي له ملائكة خاصة فيه، وهي التي تسمى، أي تشترك وتسمى ملائكة الليل والنهار. ملائكة الليل لأن هي حضرت بجزء من آخر السحر وهو الليل، وأول الفجر وهو اشتراك بين الليل والنهار، وهكذا بدأت إلى الزوال، ثم العشي، ثم المغرب دخل عليها الليل، ثم العشاء، ثم السحر، ثم الفجر، وهكذا دوليت. فخص هذا الوقت بكرة وعشية، خصت هذه التسمية لاجتماع ملائكة الليل والنهار على أصحاب هذه الأفعال، هذه الملائكة الخاصة زيادة على الملائكة الأخرى، رقيب وعتيد، وما سخر لك من في طلب العلم مما سخره الله لك. أنت بتقرأ أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، هذا كلام اللي ما بيعتقده، شو بده هالشغلة، ايش يتعب حاله؟ الرضا هنا التسخير، تسخير فلان كذا فلان كذا، هذا كله تسخير. بكرة وأصيلة، ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، ارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم وفق أبناءنا لما تحبه وترضاه، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم احفظنا بركنك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. يا لطيف يا حنان يا منان، اللهم يا فانق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم ارحم شاهدنا، وارحم غائبنا، وارحم ميتنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.